أيها الأخوة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فمن أعظم ومن أضمن ما يبلغ به المؤمن غاية الرضا من الله تعالى والدخول إلى ساحة رحمته هو أن يجتمع دائما على طاعته ومحبته، ويتزود من مائدته في مجلس علم هو خير له من عبادة 40 عاما. فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، فعلى وجه الزمان صارت وستظل تسير ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرة ناظرة، تخبر الناس والأجيال أنه من قرابة 14 قرنا من الزمان ولد وبعث وعاش فوق أرض هذه الجزيرة رجل فاق جميع الرجال، رجل أرسله الله رحمة للعالمين وإنقاذ الناس أجمعين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولله ضر من قال: ولقد علمت بأن دين محمد أقوى وأقوى مثيلا، لا تذكر الكتب الثواني فقد له طلع الصباح فأطفئ السنجيلا. إنه محمد بن عبد الله أجر الناس كفا وأجر الناس صبرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عكرة. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وسم الزمان تبسم وسماء. فما محمد بن عبد الله إلا وشاح الشرف على صدر الوجود، وما محمد بن عبد الله إلا وشاح المجد طاقة هذا الزمان، وما محمد بن عبد الله إلا سيد ولد آدم ولا فقر، سيد العرب والعجم، سيد الإنس والجن، سيد الثقلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الذين اتبعوا سنته وفهموا دعوته وصالوا رسالته وحملوا رايته، وتمت لهم بذلك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك أهل التقوى وأهل المغفرة. وحول هذا الموضوع ونحوه، وبين يدي هذا اللقاء الكريم، ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة هذه الليلة وصاحب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، يحدثنا عن بدء الموارد. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يصدق عليه وأن ينفع به وأن يجزيه عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خير الجزاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. ومع موضوع المحاضرة ومع سماحة الشيخ فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصحبته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلا لهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن من أعظم نعم الله على عباده وإحسانه إليه سبحانه وتعالى أن بعث إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب وحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أخبر عن نفسه بذلك عليه الصلاة والسلام. من رحمة الله العظيمة وإحسانه العليم أن أرسل إلى الناس نبيا كريما ورسولا عظيما وإماما مقدما، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، ينتهي نسبه إلى نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، عليه وعليهما الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. بعثه الله جل وعلا على حين فتق من الرسل وذروس من السجن وخزائن من معالم الهدى. وما مكث الله اهل الارض عرضهم وعدمهم الا بقايا كثيره من اهل الكتاب. فارسل هذا الرسول العظيم ليبين للناس صراط الله المستقيم وليعلمهم دين الله القويم وليوضح لهم الاسلام الذي بعث الله به المرسلين وجعله الله رحمه للعالمين. فقال سبحانه: ما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا فهدى به من الضلاله وبصر به من العمى وجمع به مدى الفرقه ومنى به مدى العيله والفقر وهدى به الامه الى الصراط المستقيم واحيا به نبات ابراهيم عليه الصلاه والسلام فدعا الى الهدى وبشر وانذر حين بعثه الله عليه الصلاه والسلام في مكه المكرمه على رأس 40 عام من عمره عليه الصلاة والسلام. لما أكمل الله له 40 عاما بعثه إلى الناس رحمة وهدى عليه الصلاة والسلام. فبلغ وأنذر ودعا إلى الله عز وجل وصبر على الغزاء من قومه وهدى الله على يده من هدى في مكة المكرمة. ولما اشتد بهم الاذى هاجر جنب رفيق منهم الى الحبشه لان ملك هذاك الوقت ملك عادل لا يوام عنده احد هاجروا اليه وهو على النصرانيه فهاجروا اليه ورحب بهم وكان على راسهم جعفر بن ابي طالب اخو علي رضي الله عنهما. هذه الهجره الاولى الى الحبشه فجلسوا هناك في امن وامان وهدى الله على يديهم ملك الحبشه النجاشي واسلم على ايديهم ولم يزالوا هناك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ومضى على هجرته الى المدينه 6 سنين ثم قدموا عليه عام خيبر من الحبشه هجره ثانيه الى المدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الاذى في مكه واشتد باصحابه الاذى رضي الله عنهم أذن الله له الهجرة فهاجر هو من استطاع لأصحابه إلى المدينة ونصر الله دينه هناك ورفع شأن الإسلام وقام سوق الجهاد إلى آخر ما هو معروف في السيرة النبوية. وكانت هذه النعمة لا يعد لها نعمة لأن الله جل وعلا نشر بها دينه وأعلى بها كلمته وعرف الناس بها دينه الذي بعث به الأنبياء من أوله إلى آخره وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فنشر أعلامه وبين معالمه على يد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن الكريم الذي هو أفضل كتاب وأعظم كتاب وهو القرآن فيه الهدى والنور فيه الدلالة على كل خير والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من الشرك بالله ومن سائر ما لا يرضي الله من أقوال وأعمال. قال فيه سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم. ونحن نقص عليه أحسن القصص. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا فهو أحسن القصص وهو أحسن الحديث وهو كتاب الله العظيم الذي لا به باطل بين يديه ولا خلفه تنزيل من حكيم حميد. هدى الله به الأمم من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. هداهم الله به إلى أسباب السعادة وإلى دين الإسلام وإلى الأخلاق الكريمة والأعمال الحميدة وإلى كل خير وحذره به من كل شر. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم داع وأفضل داع وأعظم رسول وأفضل رسول عليه الصلاة والسلام. كمل الله به المرسلين وختم به عقد النبوة فصاره خادم النبي المرسلين عليه الصلاه والسلام وليس بعده نبي، من ادعى النبوه بعده هو كافر ضال مضل. هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهو رسول رب العالمين، ورسالته خاتمه الرسالات، وشريعته اكرم الشرائع عليه الصلاه والسلام، شريعته اكرم الشرائع واهداها واحفظها واعمها، جعل الله فيها حل كل مشكل، وبين فيها جميع ما يحتاجه العباد، وجعل شريعته بحمد الله سمحة ميسرة ليس فيها أغلال ولا آثار، وما جعل عليكم في الدين حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على الهدى المستقيم وعلى الصراط المستقيم بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عليه حجة الوداع يوم عرفة، قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية بين الله بها أنه أكمل الدين الأمة وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة قدره الله إليه وتوفاه الله إليه ونقله إلى الرفيق الأعلى إلى دار النعيم والكرامة، فجسده في الأرض وروحه في أعلى عليين في دار النعيم عليه الصلاة والسلام. واستمر أصحابه رضي الله عنهم وعلى رأسهم وخلفاء الراشدون أو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي وصلى كلهم ساروا على نهجه وعلى طريقه يدعون الى الله عز وجل ويبشرون بالاسلام ويعلمون الناس احكامه. وهكذا بقيه الصحابه جاهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله وعلموه الامه، ولم يبتدعوا في الدين ما لم يعلم به الله، بل علموا الناس دين الاسلام وارشدوهم الى دين الاسلام وساروا على نهج رسول الله عليه الصلاه والسلام في الاقوال والاعمال والسيره، وبلغوا عن الله رسالته وعن نبيه ما جاء به عليه الصلاه والسلام، وصبروا على ذلك وجاهدوا على ذلك، جاهدوا الروم وفارس وغيرهما من الامم الكافره، ونشروا دين الله في انحاء الدنيا، وقاتلوا المرتدين، وغلوا على اسباب الرده، فجمع الله بهم الكلمه واعز بهم الاسلام ورفع به رايته في الآفاق رضي الله عنهم وأرضاهم، وصاروا ملوك الناس وصاروا قادة الناس، وصارت كلمة لله وحده، وصار دينه هو الظاهر سبحانه وتعالى على أيدي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعدهم، يدعون إلى الله ويخشونه ولا يخشون أحد سواه سبحانه وتعالى، جاهدوا في سبيله ونصروا دينه وأعلنوا كلمة الله، وصبروا على ذلك صادقين مؤمنين موثقين، نصحوا لله ولعباده فأعلى الله بهم كلمته وأعز بهم دينه ورفع بهم شأن الإسلام وجعلهم أئمة وهداة وقادة، رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان. ثم مروا على ذلك القرن الثاني والقرن الثالث، مروا على الهدى والدعوة إلى الله عز وجل، فانبغت فيهم نوابغ من أهل البدع، ولكن أهل السنة وأهل الحق جاهدوا أهل البدع وحذروا فيهم وبينوا بدعهم وضلالاتهم وسفهوا أحلامهم، وظهر أمر الله بين العباد بسبب أهل العلم والإيمان من أئمة السنة وأئمة الحديث والفقه الإسلامي، ذكروا دين الله وأنذروا الناس ما ابتدعه المتبعون في العقيدة وفي غيرها. فلما مضى القرن الثالث من القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يدين قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يخون، وهناك ثم يدين قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه سائلة، يعني قد خفت عليهم امور الدين وسلمت عليهم المخالفات والبدع. فعند هذا التغير وعند هذا الاختلاف وظهور اهل البدع من ائمه الكلام وغيرهم حضرت نابغه يقال لهم الفاطميون واعتدوا على ولايه المسلمين وتملكوا بلاد المغرب ثم امتد ملكهم الى مصر وصارت لهم دوله في مصر ثم ابتدعوا بدعا كثيره منها بدعه النواحي. قالوا فالذي ولد في ربيع الاول فلا بد ان نبتدع احتفالا بمولده ومولد فاطمه ومولد الحسين ومولد علي رضي الله عنه فابتدعوا بدعا ما انزل الله بها من سلطان. وهم شيعه رافضه يدعون الاسلام وهم في الباطن من الروافض من المؤيدين لغلو في اهل البيت وعباده اهل البيت وعباده من دون الله عز وجل. فصاروا يحتفلون بهذه الموالد بخمسه موالد للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي والحسين والحسن وفاطمه ولحاكمهم الموجود يعني ملك من هذا الوقت ورئيسهم وخليفتهم. ثم بعد ذلك ابتدع من ابتدع الموالد قالوا هؤلاء وصار هؤلاء هم الائمه لهؤلاء المبتدعين في هذه الموالد التي ابتدعوها وصاروا هم القاده لهم في هذه البدع. فصار كثير من الناس يتبعون لكل من يدعون انه ولي او انه شيخ كبير الى مات جعلوا له عيدا كل سنه لمولده يجمعون فيه الناس ويذبحون فيه الابل والبقر والغنم على حسب ما يتيسر لهم ويطعمون الطعام ويقرؤون في ذلك ما شاءوا من قصائد او رسائل او تراجم لهذا الرجل او غير ذلك. ومن ذلك بدعه المولد مولد النبي عليه الصلاه والسلام. فان الفاطميين الذين هم ولوك المغرب ومصر ابتدعوا هذه البدعه الامر الرابع وتابعه ناس بعد ذلك. ثم جلت هذه البدعه في كثير من بلدان المسلمين في افريقيا وفي اسيا وفي غيرها وصارت عندهم هذه البدعه عيدا اسلاميا من عيد الفطر والاضحى يعظمونه ويتبعون له ويجزعون فيه الناس ويوجد فيه الاطعمه والموارد الكثيره والقصائد التي بعضها فيه الشرك اكبر وبعضها فيه في الأصغر وبعضها فيه المنكرات الكثيرة. وقل احتفال من احتفالاتهم أن يسلم من شرك وبدعة ومعصية إلا ما عصم الله. فنفس المولد ونفس الاحتفال بدعة ثم ينضم إليه بدع كثيرة من غلو النبي صلى الله عليه وسلم وغلو في أناس آخرين من أهل الموالد وإيجاد منكرات أخرى من اختلاط النساء بالرجال وربما وجد في بعض موالدهم شر خمور وانواع الفسق نسال الله العافيه والسلام. فالحاصل ان هذه البدعه التي ابتدعها ملوك المغرب في القرن الرابع ثم تابعهم بعض الناس سارت في الناس وانتشرت في الناس في افريقيا وغيرها من بلاد المسلمين وصارت سنه عندهم من انكرها انكر السنه ومن خالف فيها خالف السنه لانها عاشوا عليها ونشأوا عليها هم وأسلافهم الذين ظهروا بعد هذه القرون المفضلة بعد قرون الثلاثة المفضلة وبعد ظهور البدعة في القرن الرابع على يد الفاطميين ثم على من جاء بعدهم من بعض الناس صار بعض الناس من نشأوا فيها واعتادوها يعتقدونها سنة ويعتقدونها عيد يجب أن يقام ويجب أن يعظم وإنما هو بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. فرأيت تنبيها على هذا وكان الناس في هذه البلاد لا يعرفون هذه الأمور لأنهم بحمد الله نشأوا على الطريقة المحمدية والسيرة التي سار عليها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام بأسباب دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر فإنه دعا إلى السنة ونشر دين الله وعلم الناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهكذا أولاده وأتباعه وأنصاره من أهل سعود صاروا على هذا النهي، يعلمون الناس شرط شرع الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وأحكام الشريعة، ولا يعرفون هذه الموارد ولا يقيمونها، لأنهم عرفوا من دين الله وعرفوا من أئمة الهدى الذين دعوا إلى الله في هذه البلاد أن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فما كانوا يحتفلون بذلك وما كانوا يعرفون ذلك. لكن لما وجدت الإذاعات والصحف وانتشرت بين الناس هذه الأمور، صار الناس يسمعون هذه الاحتفالات في الإذاعات ويقرؤونها في الصحف، ووجد بيننا في غرب المملكة من قد يحدد هذا الشيء ويظن أنه قربة وطاعة، فوجب إلينا على أهل العلم أن يبينوا شرع الله في هذه المسائل، وجب على أهل العلم أن يبينوا شرع الله وأن يوضحوا للناس الحقيقة التي سار عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أئمة الإسلام بعدهم، ويوضح البدع التي ابتدعها الناس بلاغا عن الله وعن رسوله وأداء للأمانة وتحذير الأمة في البدع التي ما حدث في قوم إلا حل بهم الدمار وانتشرت بينهم الشرور والفساد. فالبدع مفاتيح الشر وهي أعظم من المعاصي وأكبر من المعاصي، فإن أعظم المنكرات الشرك ثم بعده البدع ثم بعده كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وكان يخطب صلى الله عليه وسلم في جمع فيقول في خطبة صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن كما حديث كتاب الله وكما الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل واحد نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لما خبر الناس في يوم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ووجب على أهل العلم والإيمان أن يبينوا هذه البدع ويرشدوا الناس إلى نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، وأن الواجب الحذر منها وإنكارها وعدم الموافقة عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أصحابه ولا احتاج لهم بإحسان قرون فضة. فلو كان الاحتفال بالمولد النبوي أو بموالد الأولياء وأفضل الأولياء وأعظمه الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقي 12 رجلا لهم بجنة، هؤلاء أفضل أولياء الله بعد الرسل والأنبياء، ومع ذلك لم يحتفلوا بموالدهم ولم يحتفل بموالدهم بقية الصحابة ولم يحتفل بذلك التابعون ولا أتباعهم بإحسان. فكيف يجوز لنا أن نحجز في دين الله ما لم يأذن به الله؟ فلو كان خيرا لسبقنا إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وما بقي شيء قدر من الله إلا دعا إليه وعلم الناس إياه عليه الصلاة والسلام، كما أنه ما بقى شيء يضرنا إلا نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. فقد نهانا عن البدع وحذرنا من البدع، وقال: إياكم ومحدثات الأمور، قال: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ولم يقم مولدا له عليه الصلاة والسلام في حياته، ولا أرسل الناس إلى ذلك، ولا أقامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، ولا معاوية بعدهم، ولا الأئمة بعدهم في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، ولا أئمة هنا بعد ذلك. فكيف يجوز يسوغ للمسلمين أن يتابعوا الرافضة ويروا الرافضة من البدع أو جهلة الأمراء أو غيرهم ممن أحدثوا البدع؟ فالواجب على الإسلام والإيمان أن يتقيدوا بالسنة وأن يستقيموا عليها وأن يسلموا عليها وأن يحرموا ما خالفها. والله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما للناس ومرشدا لهم وأمره يبلغهم ما بعثه به، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا قد بلغ كل شيء، ولم يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام، بل بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهاد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. ولو كان الاحتفال بالمولد في ربيع الأول في الثاني عشر أو في قبله أو بعده أو في غير ذلك لبينه الأمة ولنقله الصحابة رضي الله عنه، فقد نقلوا كل شيء رضي الله عنه وأرضاه ولفعلوه بأنفسهم، فإن ما بعده نبي يبلغ عنه وخاتم الأنبياء، فالشيء الذي ما بلغنا إياه ولا علمنا إياه ليس لنا أن نحدثه. فالدين كامل بحمد الله قد أثبته الله، فليس لأحد من الناس أن يحدث الدين ويقع في الدين على غير به الله. والعبادة توقيفية، عبادات توقيفية ليست بالآراء والاحتراعات، لا، ولكنها بالتوقيف. قال الله قال رسول، فالذي لم يأتي عن الله وعلى الرسول ولا عن رسول من العبادات ليس لنا أن نتعبد به فيكون بدعة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لا يغلوك من الله شيء. ولهذا تكلم أهل العلم وبينوا أن بدعة الموالد ما أنزل الله بها من سلطان، وقد كثرت بين الناس، كل جماعة لهم شيخ أو كبير يحقون يجعل له مولد ويجتمعون له ويحتفلون بالطعام وغير ذلك في أيام وليالي معلومة، وجعلوا من ذلك مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار كانوا يحتفلون به في الربيع الأول، لأنه مات في الربيع الأول عليه الصلاة والسلام في الثاني عشر الربيع الأول، ويوم الربيع الأول مولد ومعتم عند أهل البدع. والله ما شرعنا لا احتفال بمولد ولا بمعتم وحزن على الأموات، فلا نقيم مولدا ولا معتما، وجمعت الرافضة بين هذا وهذا، فجعلوا مآتم لموت عظمائهم وجعلوا موالد لعظمائهم، وتابعهم كثير من الناس على هذه البدع، فجعلوا عاشورا معتما للحسين، وجعلوا في رمضان معتما لعلي، وتابعهم كثير من اهل البدع، فجعلوا مآتم وجعلوا موالد لا ما انزل الله بها من سلطان. وعن السنه والجماعه وعن الحق لا يرون فعل هؤلاء ولا فعل هؤلاء، ويقولون يجب التوقف عن كل بدعه وترك كل بدعه والسير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه في حياته وسار عليه اصحابه رضي الله وارضاهم وسار عليه المجهول بعده. وقالوا يجب ان نعمل بقوله عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا في ديننا هذا ما ليس منه رب فهو مردود. وقال شر الامور وقال وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. وكثير من هؤلاء الذين احدثوا هذه البدع احدثوا معها انواعا من الشرك، فتجدهم يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي من يعظمون من الناس كعلي وحسين وغيرهم من البدوي في مصر وكثير عبد القادر الجيلاني في العراق وفي العرب في الشام واخرين، يعظمونهم ويغلون فيهم عند الاجتماع وعند اجتماعهم حال الاحتلال وغيرهم وفي غير ذلك. وهذه ثمرات الغلو وثمرات البدع، ثمرات الغلو والبدع الشرك بالله عز وجل، تنتهي بالناس الى الشرك بالله والى عباد غيره. فانه عند المبيح لا يدعه الشيطان يقفون عند حد، فاذا جاء المبيح جرهم الشيطان الى الشرك بالله عز وجل حتى يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره من الناس بالشرك بالله في الشرك الاكبر ويقول انه يستغاث به وانه يلونه ويشرب القربات ويعلم الغلو الى غير هذا من الشرك بالله نعوذ بالله من ذلك هذا من المدح يجرهم الشيطان في مدحهم حتى يقعوا في الشرك الاكبر وحتى يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعلم الغيب والله لن يعلم الغيب سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماء والارض الغيب الا الله سبحانه وعنده لكن لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى ويقول فيه انه يغيث من هو فيه وينصر المسلمين على عدوهم بعد موته عليه الصلاه والسلام ويفعل ويفعل حتى قالوا انه يعطي الجنه من يشاء ويعرضها من يشاء وقالوا انه يعلم اللوح المحفوظ ما فيه وان من جوده الدنيا وضغطها هذا كله من الجهل بالله حتى قال البوصيري في قصيده المعروفه بالبرده يقول في قصيده المشهوره التي يحفظها كثير من الناس ويتخذها ودا في الصباح وفيها الشرك الاكبر ويكونها في الموارد يقول فيها يا افضل الخلق لا لنا ان من سوى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه يقول يا اكرم الخلق ما لي من الون به سواك عند حلول الحادث العذر من يوم القيامه الا ان تكن في معادي اخر الذي فضلا والا فقل يا زله القدر فان من جودك الدنيا وضرتها الى الاخره ومن علومك علم اللوح والقلم هذا يقول الانسان يؤمن بالله واليوم الاخر يعقل ما يقول عن الله كل شيء جعله للنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شيئا من جودك الدنيا وضرتها ضرت الدنيا الاخره فالمعنى فان من جودك الدنيا والاخره والله يقول فلله الاخره والاولى وهؤلاء يقول لا لمحمد الاخره والاولى هذا يقول عاقل هذا يقول من يفهم الدين ومن علومك علم اللوح والقلم يعني كل الغلوب عنده يعلمها وهو صلى الله عليه وسلم نفى ذلك واخبر انه لا يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام ولما وقع ما وقع على عائشه ورماها المنافقون وبعض الجهله وبعض من اعتبر المنافقين رماها بفاحشه فوقف عليه الصلاه والسلام ولم يعلم الحقيقه حتى انزل الله براءته في القران حتى ان الله براءته في قوله سبحانه ان لنجاوب ليس وصلوا منكم لا تسألوا شرات من رسول الله الآية فالله جل وعلا أعلمه بذلك وقد سألها وسأل غيرها فسأله العلم بما حتى أخبره الله سبحانه وتعالى ولما راعقنها لغزوة من الغزوات راعقن لها من حصلها سقط فبعث ليلتمسوا يولون في مكانهم فالتمسوه ولم يجدوه ولم يعلمه صلى الله عليه وسلم هو حتى قال البعير رجل تحت البعير قال البعير هو البعير تحت البعير ولا علمه النبي ولا علمه الصحابه والصحابه سادات الاولياء وهو الاولياء بعد الانبياء فالرسل والصحابه والاولياء لا يعلمون الغيب المغيب هو جل وعلا لا يعلمه احد قال محمد فافضل الخلق وافضل الانبياء لن يعلم ما جرى على عائشه ولن يعلم عقبها للضاع اين هو حتى قال البعير فهو جدوه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اولياء الله بعد الانبياء هم افضل الناس لم يعلموه حتى قال البعير فهو جدوه فالغيب الى الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الذين تدعوا هذه النوايا يقع عندهم من الشرك الاكبر ويقع عندهم من الشرور والبدع والخرافات الكبيره ما يقع ثم هذا البدعه جرته من البدع الكثيره فصاروا يوجدون اختلافات كثيره بمن يسمونهم بالاولياء في كل مكان حتى يوجد في افريقيا مئات او الاف الموالد وفي غيرها من البلدان كلها باسباب هؤلاء الظالمين الذين احدثوا هذه البدعه فصاروا ائمه في الشرك والبدع وهم بنو قبيل القداح الباطنيون الذين أحدث بدعة في مصر في القرن الرابع ثم تبعهم بعض الناس على ذلك حتى انتشرت هذه البدعة فوجب علينا وعلى غيرنا طلبة العلم أن يبين للناس ما وقع فيه بعض الجهلة وما غلا فيه بعض الناس من المنتسبين للعلم اغترارا بهذه البدعه واغترارا بغيرهم وابتداء بمن جهل الحق وراجع عليه الباطل واشتبهت عليه الامور. وقد تعلق بعضهم بهذه البدعه لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه عليه الصلاه والسلام. ذلك يوم ولدت فيه وبعثت وقال وانزل علي فيه. وهذا لا حدث فيه لاحد لو عقل اهل البدع فانه يدل على شرعيه صومه فقط وليس فيه الاعتزال بالمولد. والنبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس وقال انهما يومان تعرف فيه من على الله وان احب ان يعرض عملي واعطائي. فقال يوم الاثنين لانه يوم عظيم انزل الله عليه فيه وولد فيه هو يوم تعرف فيه الاعمال على الله عز وجل. فالذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم قال يريد العظيم بالصوم يعظم بالصوم كما شرع الله له يوم الاثنين يوم الفاضل يوم الخميس يوم الفاضل تقع فيه من امان على الله عز وجل فاذا صامها صامهم الانسان كما صامهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن ومشروع. لكن ايضا الاعتزال كان استفى به النبي صلى الله عليه وسلم او اصحابه فتعظيمه بالصوم الذي شرعه الله لا بغيره. وبعضهم يتعلق بان النصارى واليهود يعظمون انبياءهم بالاعياد كيف نعظم نبينا؟ وهذا من الجهل الكبير. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا ان نسعنا ان نشبه باعداء الله يهود النصارى ونهانا ان نقلد اليهود النصارى في اعيادهم وفيما هم عليه من الباطل. وقال لتتبعن سنما كان قبل حجر قده في قده حتى لو دخلوا المحرم بلا دخلتموه يحذرنا. قالوا يا صاحب اليهود والنصارى قال ثمن. وفي لفظ قالوا يا صالح المبروك قال ثمن. ان هم اولئك الذين يحذركم من اتباعهم وتقليدهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من تقليد اليهود والنصارى والتشبه بهم في عوائدهم واعيادهم فاذا اوجدوا اعيادا لعلمائهم او لانبيائهم او لعيسى عليه الصلاه والسلام فليسنا ان نقلده في باطلهم وليسنا ان نتشبه بهم ولا نعمل اعمالهم بل نتبرأ من ذلك وننتهي عن ذلك ونعلم ان قد ابتدعوا في دينهم ما لم ينتهي ذلك وان رسولنا صلى الله عليه وسلم نهانا ان نقلدهم او نتشبه بهم. فالدعوه الى ان نوجد عيدا للمولد مثل النصارى معناه دعوه التشبه بالنصارى ومعناه الدعوه الى تقليد النصارى واشباههم من اليهود فيما احدثوا من البدع. هذه حجه زاحوه وحجه فاسده معناها المخادمه فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والمعارضه لما حذر منه عليه الصلاه والسلام. وحذرنا ان نشبه باعدائنا وحذرنا ان نقلد اعدائنا فكيف تشبه اليهم بالاعياد؟ ثم هذه الاعياد مهما كانت فهي محل الشر والفتن ومحل البدع ومحل الظلم والافراط والزياده في دين الله ووجب منعها لكونها بدعه ولما يترتب عليها في كثير من الاحيان وفي كثير من البلدان من شرور كثيره والظلم والافراط وانواع الباطل. ورسولنا عليه الصلاه والسلام الحمد لله لم يزل يذكر ويثنى عليه الصلاه والسلام ولم يزل يدعى الى سنه عليه الصلاه والسلام ليس في حاجه الى الاحتفال بالمولد فهو لم ينسى حتى نذكر من ولد عليه الصلاه والسلام. مولده يدرس المدارس وكثره الدرس المدارس والمعاهد والجامعات والمساجد لم ينسى عليه الصلاه والسلام بل سيرته وشريعته واحكامه ودينه كله يدرس المدارس وفي المعاهد وفي الكليات وفي المساجد وعلمه الناس ودرس بين الناس وذكره لم يزل في اليوم والليله في الاذان والاقامه وفي الصلوات اشهد ان محمدا رسول الله في الاذان خمس مرات كل يوم وفي الاقامه خمس مرات كل يوم على رسول الاشهاد اشهد ان محمدا رسول الله لم يذكر بحمد الله ويذكر على المنابر وفي المساجد وفي الدروس عليه الصلاه والسلام وفي التحيات في الصلاه مرتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر مره واحده يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فالمسلم لم يذكر بحمد الله ولا تؤدي هذه الى احداث الموالد إنما يأتي بالموالد من نسي أصحابه ونسي من يجعل له مولد فهو يحيي ذكرهم بمولده الذي فعل وبدعته التي أحدث. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن بحمد الله والمسلمون ينكرون ويشهدون له بالرسالة ويصلون عليه دائما عليه الصلاة والسلام ويتبعون سنته بل عظمون الله اللهم ناهيه ويدرسون سيرته وشريعته في مساجدهم ومدارسهم ومعاهدهم وحلقات العلم في كل مكان الحمد لله يوجد فيه المسلمون. هذه نبذة مما يتعلق بالمولد وبدعة المولد. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل جميع الموالد كلها بدعة. جميع النوائل كلها في الدنيا بدعة كلها. ومما أحدثه الناس أيضا تحليلا لأعداء الله أن بعض الناس يجعل مولدا لبنته ولأمه ولأبيه ولنفسه ويقول هذا ولد فلان يجعل وليمة ويجعل عزيمة. هذا من التأثير النصارى واليهود. هذا لا أخطر عن البدعة مكرهة فليس عندك أدنى موالد تحتفل بها ولا تعظم لا لأوليها ولا للأنبياء ولا لغيرهم. بل هذا مما قلده قلد فيه الناس العادي من النصارى واليهود وأشباههم. وعلينا أن نتبع على الكذب. الله يقول جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولن يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. المتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار فليس هذا من ذلك الفوز الغالي. هذا جزاء من اتبع الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشرع على نهجهم جزاؤهم ان الله يرضى عنه ويرزقه الجنه سبحانه وتعالى. فعلينا ان نتعشى بهم ونتبع نهجهم. وقال جل وعلا لقد سلكت في رسول الله اسوه حسنه. فهي تعشى برسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه باحسان من اصحابه ورضاهم ومن شرع نهجهم. وليس لنا ان نهدي في الدين ما لم يرد به الله. وليس لنا ان نقلد اعداء الله بما احدثوا في دين الله. بل علينا ان نعظم امر الله ونهيه. وعلينا ان نبادر بامر الله وننتهي عن نهي الله. وان ندعو الناس الى دين الله وشريعه الله. وان نحذرهم مما تدعه الناس في دين الله من الموالد وغير الموالد. هذا هو الواجب واهل العلم والايمان في كل مكان وفي كل زمان. ولا بد ان كثيرا منهم يسمعوا في الاذاعات بدعا كثيرة. يسمع المولد في هذا الشهر والإحسان في أماكن كثيرة وتسمعون أيضا أوقات أخرى بدعة رجب للصوم والمعراج وبدعة أخرى في أوقات أخرى يتبعها الناس. فالناس عندهم بدعة كثيرة فينبغي أن يعلم المؤمن أن ليس لنا إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه آية المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى في الاجتماع على صلاة ونسك وعبادة لله عز وجل. عيد الفطر بعدما يسر الله لنا صيام رمضان ومن علينا بصيامه وقيامه جاءت صلاة العيد والفطر في الفطر شكرا لله عز وجل على ما أعانه سبحانه وتعالى من نعمة الصيام والقيام. وجاء عيد الأضحى بعدما من الله على المسلمين في حج بيته الحرام وما شرع له في أيام العيد من الذكر والتكبير وما حضر في أيام الحج من إكمال الدين وتمام الدين حيث أنزل سبحانه في يوم عرفة أن يما تنزل لكم دينكم ولا تنفع لكم نعمتي. فجاء عيد النحر شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من نعمة الإسلام ونعمة إكمال الدين وما شرع الله لنا في أيام الحج من العبادات وفي عشر الحجة من الذكر والتكبير والتعظيم لله عز وجل. هو عيد في تلك الأيام وأيام الحج كلها أعياد كلها أيام ذكر ودعاء وأيام تقرب الله سبحانه وتعالى يوم عرفة وأيام التكبير كلها عيد للمسلمين فيها الاجتماع على طاعة الله في وقت من عرفة ومزدلفة ومن رمي الدمار ومن ذبح الهدايا ومن ذكر وتكبير كلها قربات الله سبحانه وتعالى وكلها فضل من الله علينا جل وعلا. أما أعياد جديدة تحدث وتبتدأ فليس لها أصل في ذل الله عز وجل ولا يجوز إقرارها ولا الدعوة إليها ولا رضاها. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويوفقنا للدين والثبات عليه وأن يعيدنا جميعا من هنا وأن يعيدنا من البدع جميعا وأن يهدي المسلمين لاتباع سنة نبيهم والاستقامة على دينه والحذر مما أحدثه المسلمون. والله جل وعلا أمرنا بالاستقامة على دينه وحذرنا من البدع والمخالفات، فعلينا أن نستقيم على دينه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويعبدكم الله. ويقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. على جواب كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فبعد هذا الفيض الكريم وهذه اللفتة المباركة والنصيحة الغالية لا يسعنا إلا أن نهدم بالسماحة الشيخ طول العمر وفيض العلم وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة وإن كانت سماحته قد أجاب على كثير من التكمل. إن كثيرا من طلاب العلم في هذه الآونة من الزمان يقولون إن الذي يجتمع في ليلة مولد الرسول ويداوم كل سنة على قراءة القصائد والمدائح وغيرها من أنواع الاحتفالات دون وجود الاختلاط مع النساء، المقصود أنهم يقولون إن هذا المبتدع لا يأثم، وإن علماء نجد أشد الناس تشددا في تشجيع هذه الأمة، وإنهم بلغ بهم ذلك بتكفير المالكي الذي رد عليه ابن منيع. نرجو جوابا من سماحة الشيخ فإنا بحاجة إليه حاجة ماسة.
علماء نجد وعلماء السلف عندما قالوا ما بلغهم عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعه في هذا علماء ومن السلامة كلهم على هذا المنهج العظيم وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع وعدم احداث مولد ولا غيره. ثم تابعهم العلم والامام المنابر تابع على السنه والجماعه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعه اهل الايمان في القرون كلها من اهل المطيره، وعلى راسه في قلب الاقام الثامن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لانه بين في كتابه في الاصحاب المستقيم ان الاحتفال بالموالد من البدع المنكره، كما بين بدعه الاحتفال بالرقائق وصفات الرائد في الغدر وغير ذلك. وهكذا الإمام الشاطبي رحمه الله بين بدعة المولد، وهكذا غيرهم من أئمة الإسلام الذين عرفوا هذه المسألة وسمعوا بها ووفقوا لمعرفة الحقيقة بينوا أنها بدعة لا يجوز فعلها ولا إقرارها. والذين تساهلوا في ذلك إنما تساهلوا ظنا منهم أن ذلك لا بأس به، ولم يتفطنوا للأصول المتبعة والأدلة الصحيحة الصريحة في تحليل البدع، بل غلب عليهم تقليد غيرهم من آبائهم وأحبابهم. والناس إذا عاشوا في شيء ظنوه طيبا وظنوه طيب سنة لأنهم عاشوا عليه ودرجوا عليه مع أحبابهم، فيصعب عليهم بعد ذلك إنكاره وقد عاشوا عليه ولو كان بدعة منكرة. حتى إن إذا عاشوا على الشرك أقروا الشرك ورموه لأنهم عاشوا عليه وذنوب، فتجدوا عند القبور يستغيث بها القبور ويقول يا سيدي فلان انصرني واشف مريضي وأنا في جواري، ويرى أنها لا فيه وهو الشرك الأكبر نعوذ بالله، لأنه عاش عليه وترك عليه آباءه وأسلامه. وفي هذا الزمان الأخيرة منذ سنتين أو ثلاث ألف المدعو محمد علي المالكي بالدكتور محمد علي المالكي، كان شابا وكان يرجى فيه قبل ذلك العلم والخير، ولكنه أخيرا أظهر شيئا لا كنا نظن أنه يظهر، فأظهر أنواعا من الشرك وأنواعا من البدع، وألف كتابا سماه الزهرة المحمدية، فأوجد فيه أشياء تدل على جهله بالتوحيد وجهله بالسنة، ولذلك رد عليه أهل العلم ورد عليه الهيئة كبار العلماء ورد عليه غيرهم من إخواننا في مصر وغير مصر من العلم والإيمان، وذلك أنه ذكر في كتابه هذا القصائد مضمونها الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفزعوا إليه وطلبوا الغوث والإجابة لما وقع فيه الناس، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الله عز وجل يستغفرون إليه ويسألونه الغوث والنصر ويلجؤون إليه ويفزعون إليه ويقولون من يجيرنا من يرسل إلى أن تطلنا يا محمد وإلى أن تجيرنا. فنسوا الله عز وجل ولم يلتفتوا إليه والتفتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ورفعوا إليه شكواهم وأمروا بالنصر والتأييد. وهذا هو الشرك الأكبر, هذا هو الشرك الأكبر. وهذا في كتابه الآل المحمدية الرسائل موجودة نقلناها وبيناها للناس ورد عليه أخونا في عبد الله السلام المليء بين هذه الرسائل ونشر في كتابه أنه يعلم الغيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب وهذا كفر آخر كفر أكبر آخر. وقال إنه يبقى الجنة من يشاء وهذا كفر آخر, الجنة بيد الله وليبقاها سبحانه وتعالى وليعطيها من يشاء سبحانه وتعالى. وجعل مولد جد وجعل على هذه الموالي الأسنان وجعل من جهله ليلة المولد أفضل من ليلة القدر هذا يقول العاقل. جعل ليلة المولد ليلة الثالث من ربيع أول أفضل من ليلة القدر التي قال فيها الرب عز وجل ليلة القدر فضل من ألف شهر. فجعل ليلة التي أنزل الله فيها القرآن وجعل أفضل ليلة جعل ليلة المولد أفضل منها. فسبقه إلى هذا بعض الجهال من بعض الملائكة. هذا كله يدل على جهل العظيم المطلق والبعد عن معرفة الدين على الحقيقة. فلهذا رد ابن علي ورد عليه غيرنا من العلم لأجل إيضاح الحق وبيان الهدى. وطالبنا من الدولة وفقها الله أن تمنعه من الحديث في المسجد الحرام وفي الإذاعة وفي غير ذلك حتى يعلن توبته وحتى يبين رجوعه عن هذا الباطل, لأن يعتبر بها الناس ولأن يعلم الطلبة الشرك بالله الأكبر وبالعام فقط. فهذا الذي جرى في هذا الرجل ووجهت فيه المؤلفات في بيان هذا الباطل ورد عليه وعلى غيره من الاشباه, ليس ردنا عليه وحده بل ردنا عليه وعلى اشباهه. ولا نزال نطالب ولا نزال نطلب من ولاه الامور ان يمنعوه من تدليس المسجد الحرام وفي الاذاعه وفي السلال وفي الصحف حتى يعلن توبته الى الله ما يجب ان يوقع فيه. فان اعلن توبته من الشرك والبدع فلا باس, ان اعلن ذلك فهو اخونا بالله ومتى لم يفعل ذلك فليس براءه منه. ونشهد الله على انه ضل عن السبيل وكفر بالله باب الايمان على ما اهلك من الضلال في كتابه العظيم. ونسال الله العافيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل الدين فاقتلوه, من بدل الدين فاقتلوه, هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل ابو موسى جاء معاذ ذات يوم الى ابي موسى في اليمن فقال فبعث ابو موسى الى اليمن دائما ومعلما ومرشدا وبعث معاذ ايضا اليمن. فقدر ان ابا موسى قدر عن يهودي اسلم ثم قد فدعاه ابو موسى واستجابه يرجع الى الاسلام فابى, واذ جاء به مقيدا يقتل ان لم يكن يقتل. فجاء معاذ فقال ما هذا المقيد؟ قالوا هذا رجل اسلم ثم ارتد الى دينه الباطل اليهوديه. فقال معاذ لا انزل من دين الله حتى يقتل هو الله ورسوله. قال ابو موسى انما جئنا به يقتل ان يتوب. قال ما انزل حتى يقتل, ما دام ما ابى التوبه لا انزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فردها الاسلام بين المسلمين شانها خطير, شانها عظيم, وليس مكتوب بين الناس في الكتب شانه خطير وبلاءه عظيم. فعلوي او علوي من الناس في الامر اذا انصر الكفر بالله وهو بدعة وجب أن يخلع على يديه ويجب أن يؤمن أن يمنع, ولو كان من أولاد الأنبياء ولو كان من أولاد الحكومة ولو كان من أولاد علماء البلاد ولو كان من عيالهم فيرتد عن دينه وأفرطه وجب أن يخلع على يديه كائنا من شاء سواء كان زين أو عرض. والله المستعان. نعم, نسأل الله ينصر دينه ويعلي خيره ونحن يهدي ضلال المسلمين جميعا.
سماحة الشيخ, ما حكم الاحتفال باليوم الوطني وكذلك ايضا اسبوع الامام محمد بن عبد الوهاب, واذا كانت ليست بدعة فما الفرق بينها وبين البدعة؟
اليوم الوطني بدعة, اليوم الوطني بدعة. اما اسبوع العلماء فلا فيها بدعة, هذا اسبوع يعتبر في كتبهم مو احتفال, هذا اسبوع يعتبر في كتب. اذا قيل اسبوع للكتاب كذا واسبوع للكتاب كذا واسبوع للبعث كذا واسبوع للبعث كذا ليس هذا احتفالا, هذا معرض للكتب وبيان ما ألفه فلان وما طبع من كتبه. فإذا قيل أسبوع لمحمد وأسبوع للإسلام وأسبوع لعبد السلام وأسبوع للقرطبي وأسبوع لكذا تلك كتبهم أو تباع بين الناس لا ليس هذا بالإذا هذا إظهار للكتب وبيعون لها ويحول لها بين الناس. أما اليوم الوطني ويحول اليوم الوطني أو بلا اليوم أو بلا الرهائر كل هذا بدعة كلها بلا بدعة ويتكبوا بأعداء الله.
هناك برامج تعرض في الصباح حيث يكون الرجال في عملهم وتهدف إلى محاربة أحكام الشريعة كتعدد الزوجات، حيث يوجد مسلسل يعرض فيه نص من تزوج باثنتين أنه أصيب بالجنون، فلماذا لا تبلغ الجامعات العليا بهذه المأساة ولماذا لا يعرض ما يهدف إلى تعريف الأمة بطرق التربية الإسلامية الصحيحة؟
من وجد هذا فليس من يتزوج، من وجد هذا فليس بينها ويبين المسلسل هذا عنوان وفي أي ليلة وفي أي وقت سمع هذا الشيء حتى نسأل عنه ونطلب الشيء الذي في هذا الشيء حتى نكون على بينة. ينبغي لإخواننا الذين يسمعون هذه الأشياء إذا سمع شيئا من ذلك أن يبين الوقت والساعة وعنوان الشيء إن كان عنوان الكبير أو عنوان المسلسل ويعطي الاسم إلى جلال أو إلى رئيس الهيئات أو إلى غير أهل العلم أو إلى وزير الداخلية أو إلى الملك. المفروض أنه يفعل ما يستطيع من إن كان منه.
سماحة الشيخ، ما هي الشبه التي يريدها من يقول بسنية أعياد الموالد خاصة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
سمعت شبهتهم شبهتهم التأسي بأعداء الله، تأسي باليهود والنصارى، هؤلاء يفعلون المحلف لهم ليس ما العرض من الذين مثل بعضهم بالموالد الذين معظم بحمد الله لا يجرى علينا ربنا على يديه عليه الصلاه والسلام. انا معظمه وصافي عليه واتباع سنته وشهادته بالرساله عليه الصلاه والسلام والدعوه الى دينه والتحليل ما خالفه عليه الصلاه والسلام، لا من دعوه الى الموالد.
ما راي سماحتكم في من يرسل رساله الى صديقه او رئيسه يغنيه فيها بذكرى مولده او ذكرى استقلال بلاده وذلك بدون احتفال؟
هذا ما تعصب، هذا ليس له اصل، هذا من عمل المشركين، هذا دين جديد، هذا فعل نفس. لكن ولي الامر اذا راى فيه مصلحه وصدر الفتن فقد نص اهل العلم ان يجوز لولي الامر ان يهنئ الكفار اذا راى مصلحه الاسلاميه في ذلك وان يدفع بها شرا او يثبت بها خيرا، كلها ببعض المفاسد وجلب المصالح.
لقد سمعت بعض المشايخ في احدى دروسه تلفزيون بأنه لا بأس من عمل مناسبة لمولود أو مناسبة مضى عليها عام ومعاهدته جماعة الرياض بمرور مضي 25 عاما يعني يتأثر بجماعة الرياض.
إذا إيه يستحيلون إذا يتكرر، إذا كان هناك نعمة حدثت فيجمع الناس لأن قدم من سفر أو شوف من مرض في الرقاء لا بأس. العيد ما يتكرر، مثل العادة تكرر كل سنة أو كل شهر هذا العيد. أما إذا حول موليمة بمناسبة قدوم سفر أو مناسبة لجلة تحتها العقيقة يوم السابق يتوضع النجاة من أقاربه أو مناسبة شفاه الله المرض في أجمعه ويقيم وليمة أو ما أشبه هذا ما هذا من باب الشكر لله هذا نعم. العيد ما يتكرر يدور في دور الشهر أو في دور الأسبوع أو دور العام يسمى عيدا.
كان من هذا بقى أعياد الجلاء وأعياد وطنية
هذه المخدوك تتكرر
ممنوع. وبعد انتهاء الاسئله التي تصل بالموضوع هناك موضوع ملح. احد الاخوه ارسل الينا هذه الرساله: بين يدي سماحتكم بطاقه تعريفيه بمشروع خيري اسمه كاتب يسير. هذا المشروع الذي يقوم بيت الزكاه بالكويتي بتبنيه والقيام باعبائه عن طريق الاتصال بالهيئات والمراكز الاسلاميه في الدول الاسلاميه والتي تعنى بالأيتام، فعن طريق هذا المشروع يستطيع كل مسلم أن يدخل له يتيم أو عدد من الأيتام وذلك بمجرد ملء هذه الاستمارة المخططة. وإلى الأخير بعث معنا الأخ يعني استمارات ويتمنى أن هذا المشروع يكون في المملكة ويتبنى هذا
النفس.
سماحة الشيخ حفظه الله، نصيحتكم علما بأن هناك موسيقى غربية بصوت عال جدا تشتغل في صلاة المطار الجديد. في الآونة الأخيرة أخذت إذاعة القرآن الكريم تخرج الموسيقى قبل نشرة الأخبار، وهذا شيء متناقض لا يرضاه العقل السليم، ونرجو النظر في ذلك رحمكم الله.
Thank you.
سبق أن كتبنا لسماحتكم عن ملحق جريدة المدينة الصادر في كل يوم أربعاء عما تنشره من نساء عاريات وصور مخلة للشرف، وأنها اقتصرت هذا الأسبوع على القليل من هذه الصور وتركت الكثير لسبب ما. نرجو من الله ثم مجهودكم أن تزال هذه القاذورات جذريا
إن شاء الله. هذا قد كنا فيه كذلك وزير الإعلام حرمنا على من هذه الأشياء، ونسأل الله أن يهديهم ويعين عليهم. نعم.
سؤال آخر نراه مهم. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح معالي وزير المعارف بمنع السفر المدرسين المتعاقدين إلى بلادهم في أجازة الربيع، ونحن نود أن نسافر إلى أهلنا وزوجاتنا وأولادنا، وذلك على نفقاتنا الخاصة مع استعدادنا لتقديم كافة الضمانات اللازمة للعودة. نعمل التزكية لدى وزير المعارف وإدارة التعليم في الرياض، وجزاكم الله خيرا حتى نستطيع أن نصل أهلنا وزوجاتنا وأبنائنا.
تكلمنا في هذا العام الماضي لا في هذا العام، وقال لنا انه لا يستطيع لانه جرب اخواننا المسلمين وغيرهم اذا راحوا يتاخرون عن الدروس ويضيعوا بعضهم الدروس، فلم نجد حيله الا منعهم من السفر في العوده هذه القصيره، لان عوده قصيره فلم يسعنا الا منعهم من السفر، لانهم اذا سافروا يتاخر كثير منهم، هذا يقول مرض وهذا يقول جرى على زوجتي كذا وهذا يقول جرى علي كذا، فيتاخرون عنه عن مواعيد رجوعهم. هذه علتهم في هذا الأصل، ولهذا شيء إليهم، نسأل الله يوفقهم، ليس ما فيه ذكر، بل نسأل الله لهم التوفيق للجميع، نسأل الله للجميع التوفيق.
نرجو من سماحتكم توضيح مفصل قدر الإمكان لموضوع البدعة، ومتى يكون العمل بدعة ومتى يكون السنة حسنة، لأن هذا الموضوع يسبب اختلافات كثيرة بين المسلمين.
ليس للبدعة شيء حسن، كلها ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلال، وهو الامام العادل عليه الصلاه والسلام، وهو المعلم المرشد عليه الصلاه والسلام، قال كل بدعه ضلاله. فلا يجوز احد يقول ان بعض البدع ليس بضلال، فان هذا معناه رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه مخالفه السنه عليه الصلاه والسلام. فالذين قالوا ان البدع ابتال قولهم ليس بصحيح، فالبدعه كلها ضلال، وما زعموا انه بدعه مما يجب من المصحف الكريم ونقرا وتشكيل، ليس هذا من البدع، بل هذا من ضبط القران والعنايه بالقران وما شرعه الله عز وجل. الحاصل انه ليس في البدع شيء حسن، فكلها ضلاله كما قاله المصطفى عليه الصلاه والسلام، كل مهنا بدعه وكل بدعه ضلاله، والتقديم غير جائز وغير وارد. وأما ما يروى عمر انه قال في التراويح لما في بدعه هذا، فالعلماء قالوا فيها ان المراد لما في بدعه من جهه اللغه، لأن اللغة العربية كل شيء على غير هذا السابق يسمونه بدعة، فليس مقصود بدعة في الدين، ولكن جمعه للناس على إمام واحد بعدما كانوا مسرحين سماه بدعة من جهة اللغة، وإلا فليس بدعة بل هو سنة. فالتراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي سنة مؤكدة وليست بدعة.
بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، يقول المدعو محمود محمد طه وهو رجل ظهر في السودان باسم الدين ان هذه الصلاه التي يصليها المسلمون جماعه بدعه من البدع، كما يقول بتحريم ذبح الاضحيه باعتبار ان الخروف مسلم مثل الانسان المسلم. نرجو من سماحتكم التكرم بالرد على هذه الدعوات وتوضيح المسلمين، كما نرجو من فضيلتكم التكرم بالتعاون مع علماء السودان والعالم الاسلامي والمسؤولين السودانيين لوضع حد لنشاط هذا الرجل، خاصة أن السودان أكرمه الله تعالى باختيار الفريق الإسلامي
أخيرا. هذا رجل ظالم مضل، هذا رجل ظالم مضل، محمد طه ظالم مضل وكافر ظالم، لا 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 إشكال في أمره، وقد كتبنا لنفس الرئيس، كتبنا لنفس الرئيس النميري أو النميري من مجلس التأكيد الرابطة ومجلس الإعلام الإسلامي، كتبنا لنا هذا يجب أن يقتل الفتاة وإلا قتل، ولكن لم يفعلوا شيئا، ولكن بلغنا الان انه مسجون ولعله لا يخرج من السجن ان شاء الله، فوالله مؤمن ولو هذا الله النميري لقتل، ولكن ان شاء الله بعدما حكم الشريعه النميري واظهر تحكيم الشريعه لا، نسال الله لها التوفيق، لعله ان شاء الله يقتله ان لم يقتل. فوالله مؤمن يقول جعل ان يعمل بما كان عليه نبي مكه، ولا يرى السرايا التي جاءت في المدينه، ولا يرى الجد الثاني ولا قطع الثالث ولا رجم الثاني ولا 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 كل شراء يسيبها وراء الله، كل شراء جميع الجاء في المدينة يسيبها. هذا هو الرأي المظلم، ومن جهله إذا كان يقول أن الحروب مسلم هذا من جهله الكبير من ضلال الأعمى. الرسول ذبح الحروب عليه الصلاة والسلام، الرسول ذبحها ووحد بجلدين المسلمين، فهل يقول هذا عاقل يعقل ما يقول؟
تفضلتم سماحتكم الاسبوع الماضي بالرد على سؤال الاخ الذي ذكر ان احد السائحين الكفره صاحب احدى الاسر وكانوا حريم صاحبهم الى احد الاطراح، وبعد انتهاء الفرح ذهب بالسياره الى احد الشركات كما حدث. نحن نطلع عليكم التبعه تولوهم لانكم في وسعكم ان تمنعوا استخدام هؤلاء الكفره داخل البيوت، ولا يكلفكم هذا شيء غير ان تتفضلوا بزياره ولي الامر، وسوف يسألكم الله لأنكم أنتم المسؤولون الأول عن إقامة شرع الله، وأفضل بالحديث الذي يقول لا يبقى في جزيرة العرب غير مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.
لا شك أن من المسؤولين، أنا لا شك أن من المسؤولين، وقد بذلت في هذا ما يعلم الله من الكتاب وفي الظاهر لا مع الملك ولا مع غير الملك، وبينا لهم من هذا المنكر وأن لا يجوز استخدامهم، ونشرنا في الصحف وبينا في المجال الحالي، ومع الملك وفقه الله، ومع ولي العهد، ومع وزير الداخلية مشاهدة وكتابة، ما شاء الله لهم التوفيق. قد عمموا في أفعال الاستجلاب، قد عمموا صدر تعليم من وزير الداخلية لمنع استخدام السائقين وغير السائقين الكبرى من حذر السائقين، وعسى الله أن يمن بمنع العمال حتى العمال، عسى الله يكفي شرهم ويكفي منعهم. فده مبذولة وعسى الله أن يغفر
أسباب،
ليس في أيدينا إلا البلاء، ما في أيدينا منع، ما في أيدينا البلاء فقط، أما المنع في أولاد الأمور عسى الله يوفق إليه.
ما مدى تأثير هذا الدعاء المذكور في هذه الورقة على العقيدة؟ وهذه ورقة مأخوذة من تقويم من بنك الرياض وطباعة الدار الأصفهاني للطباعة بجدة، فيه يقول حج أعرابي فدخل مكة قبل الناس وتعلق بإبطال الكعبة وقال اللهم اغفر لي قبل أن يرهمك الناس،
قبل
أن يرهمك الناس يعني قبل ما تدخل بالناس،
يرهمك الناس
قبل أن يرهمك الناس. هذه كان نكتة عن
المجاهل ولا عاد بالناس يضحكون عليه، هذا منكر، ما يقال حق يرهمك الناس، هذا جاهل مركب أو لاعب مستهزئ.
من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أرجو أن تشرحوا هذا الحديث شرحا موجزا.
الحديث ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح، الحديث ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح. من تعلم العلم لمباهات العلماء أو جراس السفهاء أو يجلسوا عليه الناس ويقولون إن كذا وإن كذا، هذا هو رأي ناقص وجه الله، فيكون مع المرائي متوعدين من النار نعوذ بالله، لكن هذا النار النار نسأل الله العافية، ومعناه صحيح وله حظ من الريح، وأن الواجب يتعلم العلم لا يبهج العلماء ولا يمارس السفهاء ولا يألف خذوا الناس إليه وثنائهم عن وجههم لها، ولكن يجب أن يتعلمه ليعرف به دينه وليعبد الله به وليعلمه الناس ويدعو إلى شريعة الله وأحكامه، هكذا يجب التعلم. أما للرياء والسمعة والمباحات ومماراه السفهاء أو لأجل حطام الدنيا، هذا من الرياء الذي حرمه الله وتوعد عليه بالنار.
ماذا صحة حديث هلك المتنطعون الذي رواه
مسلم؟ حديث صحيح رواه مسلم وغيره، هلك المتنطعون قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام، والتنطع التكلف والتعمق في الشيء والابتداع، هذا من حجة السنة على تحليل البدع، لأنه يتنطع وتكلف، والمتنطع هو المتكلف المتعمق الذي يسأل عن أشياء ويأتي بأشياء ما شرعه الله سبحانه وتعالى.
بعض الأخوة النساء يطلبن دورات خاصة للحريم ليستطعن الوضوء منها والصلاة معنا بالمسجد، فهذا شيء مطلوب
أمامنا. عندنا المصالح الشرعية وفيها أيضا مكدر سماعات يسمعوا إذا صلوا معنا هناك، يسمعوا الفائدة ويسمعوا صلوا معنا. طيب لا
بأس دورات مياه يعني الموضوع يعني يصل دورات مياه للحريم،
هذا يمكن يجعل لهم محل منها يسأل عليه راقب النساء.
إنسان طلق على أنه يقعد عند هذا الشخص، لا يقعد عند هذا الشخص، وفي يوم من الأيام ذهب إليه، فما حكم ذلك اليمين؟
إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان أو لا يكلم فلان فله حالات، احداهما ان يقصد من على نفسه ولا يقصد يقع الطلاق، انما قصد من على نفسه من شيء وشدد على نفسه بالطلاق ولم يريد يقع الطلاق على اهله، وانما اراد من على نفسه من تقعد عنده او كلام، هذا حق حضور يمين على الصحيح، وعليك فرض يمين ولا تقع ولا يقع الطلاق. اما اذا اراد وقوع الطلاق نوى ان اذا قعد عنده فزوجته طالق او كلامه فزوجته طالق، فانه متى كلامه قعد عنده يقع صفحه يمين، لان الرغم معلق على الشر، مثل لو قال اذا دخل رمضان فزوجته طالق تطلق، او قال اذا نزل المطر فزوجته طالق، او قال اذا حاضر فزوجته طالق وما اشبه
ذلك. شخص طلق وهو في حالة سكر على أن لا يركب السيارة مع أشخاصه، ثم ركب معهم ولكن في مقدمة السيارة والبقية في المؤخرة.
السيارة كلها واحد مقدمتها المؤخرة. إذا كان عقله معه وقع الصلاة، قصر الصلاة، وإن كان عقله معه تكلمه عن العاقل غير العاقل هو مثل المجنون لا يقع الصلاة، يتكلم عن العاقل مثل المجنون لا يقع الصلاة. أما كان يعقل فيستفسر، فإذا أراد منع نفسه من الركوب مثل ما تقدم في البيت، فطلق لا يكلم فلان أو لا يقعد عنده، إن كان طلق على نفسه وليس قصد إطلاق زوجته، وإنما قصد منع نفسه من الركوب والتشديد على نفسه، فهذا حقه اليمين وعليه كفارتها. فإن كان أراد يقع الطلاق إن يركب يقع الطلاق على زوجته، يقع عليه طلقة بذلك إذا كان عقله معه، سواء ركب في مقدمها أو في مؤخرها، إلا إذا قال مات في مقدمة أو في مؤخرة عين فهو على ما عين وعلى ما نوى.
ما حكم الصلاة في المطار الجديد علما بأنه يبعد عن الرياض حوالي 53 كيلومتر، هل ركعتين أو أربع ركعات؟
لا أصلي مصطلح فيه من متبع الرياض من تبع البلد والمطار البناء حوله وطاف البناء حوله وموه ليس بشهر.
إمام كثير الحركة في الصلاة، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟
يعلمون صح بين أن لا تجوز الحركات الكثيرة المتوالية، وأن الواجب عليه الخشوع والطمأنينة، فهي كثرة الحركات وتوالت أرهل من دون ضرورة قبل الصلاة، والواجب أن ينصح ويوجه إلى الخير وينبه، لأن قد لا ينتبه بعض الناس فيجب أن ينبه ويحذره.
الساعة لن يتبع إلا رجل يمسح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقبا ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب. رجل يمسح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقب ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب.
إذا كان الثقب خفيف قليل ما يقول صلاة صحيح، ما كان الثقب واسعا كثيرا يعيد صلاة الأخيرة عيد تتوظف عيد الصلاة الأخيرة.
ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة، فهل هناك علي هدي؟
نعم،
ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة.
إذا كنت من أهل جدة يكفي، ومن يكون حديثا من مكان آخر من الرياض أو من الطائف وأنت أخذت العمرة ولكن ما أخرجت إلا من جدة تجاوزت الميقات فعليك دم عن ترك الميقات. إذا كنت حديثا من مكان بعيد عن جدة مثل جدة من الطائف أو جدة من مثل الرابر تجبت منها الرابر ولا أحوانت من الرابر وجبت الحمار أنت في الرابر ولا أحوانت منه يسمع لك ذبيحة تكميلا لعرافك وشفرا لها. أما إذا كنت منها الجدة فلا، أو كنت جيت جدة ما نويت شيء سافرت من الرياض أو من المحيط أو من غيرها إلى جدة ما عندك فيه حمر ما طلع عليه حمر، فلما صرت في جدة طلع عليك أخيرا وبدالك أخيرا أن تعتذر فلا بأس، لأن جدة ولا خير عليه، لأن ما نويت العمرة إلا منها فلا بأس، لعله واحد.
يوجد معنا زميل يسمى نور الدايم ابن وداعة الله ابن غلام الله، فهل هذا الاسم جائز؟ وهل يجوز لنا كتابة هذا الاسم في الوثائق والشهادات؟ أم ماذا يفعل الموظف إذا قابله ذلك الاسم أثناء عمله بالمستندات؟
ما نعرف شيئا. وأنه داعة الله ولا ظلم الله في عز الله وداعة الله كل الناس داعة الله من الناس داعة
الله
لا بد من الله من عز الله نور الله مثل نور المخلوق لو وجدك أحسن الله كلها من الله ولا خلقها
إجاب
الله
مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية.
أما نور الله نور يعني تابين تابين فهو طيب ما ينبغي يضيق يعني نور الدائم إذا أراد بالله الدائم الله نور الله ينبغي يغير لئلا نور أنه نور الله الصفة الذي صفة الله سبحانه وتعالى فإن نور نور صفة الله عز وجل فلا يختص به في هذا. ونور مخلوق من جهة أنوار اللي في الشمس والقمر وغيره هي أنوار المخلوق والنور الإسلام لله هي أنوار المخلوق فينبغي لها أن يغير هذا الإسلام حتى لا يهم.
نعم جاء الله يا شيخ ما في شيء جاء الله.
نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل صحف لأنها خالية من الصور. نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل الصور لأنها خالية من الصور هل إذا وضعت في الغرفة مثلا نخشى أن تدخل الملائكة علينا فيها؟
نذبه إن شاء الله وأهلا وحكا أن تقطع الرأس إذا قطع الرأس بالحبر
والغيرة
أنت هلين إذا قطع الرأس كان
مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم فأيهما تختار؟ هل هناك اختلاف لو كانت الكتابية احتمال أن تجيها أم لا؟ مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم فأيهما تختار؟
إذا كان مقصود يحفظ الطبيبة الكتابية فلن تختار المرأة لأنها أكثر وأكثر ونحن نرجى الله ان كان ذلك من الشر وان ذهبت للطبيب المسلم من باب الاختيار الامر في هذا واسع متقارب لان هذه الكتابيه فيها شر وهذا الرجل والمراه حوره الامر متقارب ولكن اذا كانت الطبيب معروف بالامانه وعلى عندها شيء من يؤذي المسلمين ولها معرفه الطب جيده فلا باس.
اخوه يجلسون مع بعض زوجاتهم في جلسه واحده لتناول القهوه او للذكر فهذا جائز وإن كان جائزا فما حكم من لم يكونوا إخوة وهم على هذه الصورة؟
لذا زوج الأخ ولا زوجة الأخ ونحو ذلك الجلوس مع أخي زوجها ولذا المرأة مع زوج أختها أن تبدي له شيئا من محاسنها لا وجه ولا غير بعدم التستر والحجاب إذا جلست معهم مع الحجاب والتستر وعدم التفرج فلا بأس لجلست وسلمت عليه باللسان مع الحجاب الشرعي لوجهها وسائر بدنها فلا باس ولا حرج. اما ان تجد ويؤتي لهم محاسنها فليس حتى ولو كان في جلسه معهم ولو كان في مكان اخر ذكرها ان تبدي محاسنها وعليها ان تحتجب عن زوج اختها وعن اخي زوجها وعن عم زوجها وعن سائر اقاربها غير المحارم مطلقه.
ما حكم من يصافح الذي على يمينه وعلى شماله دائما بعد الصلاة الرواتب أي السنن قبل الفريضة في المسجد؟
لا حرج سنة عند المقابلة المصافحة كان الصحابة صافحوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا صافحوا إذا قدموا سفر تعانقوا فإذا لقي أخاه الطب صافحا قبل الصلاة أو بعد ما يصلي الراتبة أو تحية المسجد فهذا سنة.
إذا كان يقرا
ولا
يسلم عليه
ويقرا
لا يا شيخ اذا استنمت انا او حصلت اللي جنبي يقرا
صح ولا يقرا لان يستنى عند اللقاء سلم على اخيك.
اشتريت ارضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي 8 سنوات وبعتها الان بمبلغ قدره 5000 ريال. اشتريت ارضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي مدة 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال هل أزكي المبلغ الأصلي لمدة 8 سنوات أو المبلغ الحالي الذي هو 5000 ريال لمدة سنة أو 8 سنوات
إذا كان في الأرض خلصها للبيع، نيتك البيع نشيها كل سنة بلاك ساوية، كل سنة بحسب قيمتها عند أهل المعرفة، سوي أرض أو أجرين أو دراجة على حسب ما يقول أهل الخبرة في الأراضي التي يجالسها ويشابهها، كل سنة لها حسابها ولها قدرها. والسنة الأخيرة أن تزكي خمس سنوات، أما أن تزكي خمس عن جميع السنوات لا، كل سنة لها حكمها، كل سنة لها حكمها وعلى ولها قيمتها إذا كنت أردت البيع. أما إن كنت تزكيها ما عندك نية بيع، متردد هل تبيعها هل تعمرها هل تفعل كذا، ما عندك جزم فليس عليك زكاة. أما إذا كنت جازم أن تزكي للبيع للبيعها والسيارة فيها فهذا عليك الزكاة كل سنة حسب قيمة الأرض رخيصة أو غالية.
ما صحة حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحظة، وحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة؟
حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحظة هذا ما هو صحيح، موضوع عند أهل العلم ليس بصحيح، اللي في المهد ما يطلب العلم ولا يعرف العلم. اطلب العلم من المهدي إلى اللحظة هذا ليس بصحيح، ولكن معنى جده طلب العلم والحقها طلب العلم، صحيح هو صحيح هو أرسلات الحديثة أطلب العلم لو في الصين ليس بصحيح. أما حديث لا يموت أن أحدكم إلا ويحسن ظنه بالله هو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أن أحدكم إلا ويحسن ظنه بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظني عبدي وأنا مع خير الكفر فظن بالله حسن طيب، فمن يظن بالله فهو طيب، هذا من أهم المهمات. ولكن عندما يحصل ذلك إذا أحسن العمل، إذا أحسن العمل حسن ظنه، وأما إذا أساء العمل ما يستطيع حسن ظنه، وإذا أساء العمل فإذا سوء العمل يدعوه إلى سوء الظن، كما في غير الشاعر إذا جاء في الظن ساء ظنه. فهذا المقصود أن من أسباب حسن الظن بالله الاجتهاد في طاعته والحذر من معصيته سبحانه وتعالى، فمن أحسن طاعته لله واستقام على امر الله وتباعد عن محارم الله حسن ظنه بالله، ومن ساءت اعماله ساءت ظنه.
لقد كتبنا لسماحتكم عن الصور الابتلاعيه التي تاتي في علب جبن البقره الضاحكه، فماذا سمعت؟
كتبنا على جهه المسؤوله نسال الله ان يسعى في الاسباب.
ثمن الجنه نعم في الحديث جزاك الله خير
إن هذا
ثمن
الجنة. وشو؟ لا من الصالح، من أعمال الصالحات. الطاعة لله ثمن الجنة.
طاعة
الله غالية، طاعة الله جنة، من هو طاعة الله. إن الله اشترى من المسلمين ومن المسلمين الله بأن له جنة، يقاتل من سبيله. من ثمنها الجهاد وأداء الواجبات وترك المحرمات، لا مو في الحديث. وفق الله جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.